بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أيها الإخوة، إن الحديث عن السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين حديث ذو شجون كلنا يحبه. لما؟ لأننا نقدر هؤلاء السلف الذين حملوا لنا الرسالة منذ أو من لدن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. والحديث عن السلف يأخذ مناحي متعددة، فهناك حديث عن بطولاتهم، هناك حديث عن زهدهم وورعهم، هناك حديث عن عباداتهم، هناك حديث وهناك حديث. ومن ضمن هذه الأحاديث بل وأهم هذه الأحاديث حديث عن منهجهم في تلقي العقيدة. أولا، لما اخترنا أو اختير هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كما ستعرفون بعد قليل موضوع علمي يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى متابعة. ولعل السبب الذي جعلني اختار هذا الموضوع هو أن هناك فئات متعددة وتجمعات كثيرة، كل منها يدعي أنه على الحق ويقول أنه هو حامل راية الصدق، لكن هذه الادعاءات المختلفة تحتاج إلى مقياس وميزان ومعيار يستطيع بموجبها الإنسان أن يقيس هذا الكلام، هل هو حق أم باطل. إذن ما الذي يعرفني أن كلام هذه الطائفة صحيح أو تلك الطائفة صحيح أو الثالثة أو الرابعة؟ الذي يعرفني ذلك هو هذا المنهج الذي سنتلقاه بشكل موجز في هذا اللقاء. طبعا منهج السلف في تلقي العقيدة منهج مطول ومنهج موسع، لكن سأحاول قدر جهدي أن أجعله في نقاط رئيسة وفي تتابع سهل وميسور حتى يسهل استيعابه. وسترون من خلال هذا الطرح أن هناك مجموعات من الطوائف ومجموعات من الفرق تخرج من هذا المنهج، وبالتالي لا يبقى لدينا إلا طائفة واحدة فقط، هي الطائفة التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم، أي الطائفة الناجية أو الطائفة المنصورة. هذه الطائفة هي المتمسكة بمنهج السلف، أما بقية الطوائف فإنها تبتعد أو تقترب من منهج السلف بحسب تمسكها بما جاء عن السلف. فكلما كثر هذا التمسك كلما اقتربت من هذا المنهج، وكلما صار العكس فهو العكس. إذن منهج السلف في تلقي العقيدة هو معيار أو ميزان أو مقياس نستطيع أن نقيس به مناهج الفرق الأخرى. وما أكثر الفرق التي تحيط بنا؟ وما أكثر الجماعات التي تلتف حولنا؟ لن أذكر شيئا منها بالأسماء الآن، لكن قد يتطرق لها الحديث في حين إن شاء الله. أولا، من هم السلف؟ من هم السلف؟ هل هم يا ترى الذين مضوا وانتهوا، أي عصر الصحابة، أو هل الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو أن من سار على منهجهم فهو منهم حتى في العصور المتأخرة؟ هذا هو التعريف الصحيح، أن من سار على منهج السلف وأخذ بأسلوبهم وطبق طريقتهم فإنه منهم ويسمى من أهل السلف حتى ولو كان لم يأتي بعد. إذن سيكون هناك أناس من السلف سيأتون بعدها إلى حد معين، أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو قبله بقليل، لأنكم كما تعرفون الأرض أو بالأحرى القيامة لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. منهج السلف، ما معنى كلمة منهج؟ كلمة منهج كلمة قد تكون غريبة لكنكم تعايشونها دائما: مناهج التعليم، منهج مادة كذا، منهج القراءة، منهج العلوم. إذن المنهج عبارة عن كتلة أو كيان أو شيء يحتوي جملة أشياء أو جملة نقاط متكاملة ومتجانسة مع بعضها البعض، ويجمعها عامل واحد أو يجمعها فقه واحد أو منهج أو أسلوب واحد. فإذا قلنا منهج السلف في الزهد، معنى هذا أن نتحدث عن كل ما يمثل الزهد بصلة عند هؤلاء السلف. وهكذا في الأمور الأخرى. دعونا كسبا للوقت نبدأ في عرض منهج السلف في تقرير أو في تلقي العقيدة. أول هذه النقاط أو أولى هذه النقاط أو النقطة الأولى في هذه المسألة اقتصارهم أي السلف على مصدري التلقي القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فلا يأخذون من العلوم الأخرى ولا يأخذون من القوانين الأخرى ولا يأخذون من مناهج الغرب أو الشرق، إنما منهجهم في التلقي هو القرآن ثم السنة. فإن لم يوجد في القرآن وفي السنة من ذلك شيء كنوازل العصر الحاضر فإنهم يجتهدون في ذلك، وإذا أجمعوا على هذا الأمر أخذوا به. هذا الإجماع في أمور الفقه، أما في أمور العقيدة فلا، فإن مسألة الإجماع هنا غير واردة، إنما يقتصرون في تلقي العقيدة على القرآن ويقتصرون على ما ورد في السنة فقط، ولا يكاد يوجد إجماع أو كلام حول الإجماع في مسائل العقيدة. طيب هذه النقطة ميسورة وسهلة، لكن هل هي هذه أو هذه النقطة هل هي ربما أقول هي الأصل أو هي الأساس الذي بنى عليه السلف ولا غير ولا شيء غيره؟ لا، هذه النقطة يتفرع منها عدة نقاط وعدة مسائل نستطيع أن نسميها ألف باجين أو واحد اثنين أو أولا ثانيا حسب ما يناسب المقام حتى يفهم الترتيب. فأقول أولا أو النقطة الأولى اقتصارهم على مصدري التلقي القرآن والسنة الصحيحة، وذكرنا الصحيحة هنا لأن هناك بعض الطوائف الذين تخرجهم هذه المسألة مباشرة. فإذا جئنا مثلا إلى طوائف الصوفية، عندما يأتيك صوفي وتجده يعبد قبر أو يطوف به أو يتمسح به، تقول له يا أخي هذا لا يجوز، هذا حرام، يقول لك لا، لقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. طيب أعطنا الدليل. قال يقول الرسول عليه السلام من أحسن ظنه بحجر نفعه ذلك الحجر. إذن نقول هذا نص حديثي ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في منهجنا أن التلقي في العقيدة يقتصر على القرآن والسنة الصحيحة، نأتي إلى هذه السنة نناقشها ندرسها سندا ومتنا، وفي النهاية سنجد أنها كلام موضوع. إذن أنتم يا طائفة الصوفية تخرجون من أول جولة، أول جولة من جولات الصراع تخرجون من الحلبة إن صح التعبير. طيب لو جئنا إلى طوائف العقلانيين أو العقلانيين، الطوائف التي تأخذ بالعقل وتحقق تحكم العقل، من أمثال المعتزلة قديما ومن أمثال أهل العقل حديثا ممن يعيشون بيننا ويتواجدون في ربما بلاد الإسلام بكثرة، ولعل لهم مؤلفات كثيرة ولهم كتب موجودة ومنتشرة، ويشاركون في المؤتمرات وفي الدراسات وفي الدروس وفي غيره، وربما أقول من أمثال مثلا فهم هويدي، من أمثال محمد الغزالي، من أمثال محمد عمارة، من أمثال كثير من هؤلاء. هؤلاء يأخذون بمبدأ العقل ويحكمونه. نقول لهم يا ترى أنتم تحكمون العقل في أمور الفقه أو العقيدة، ستجد أنهم يحكمون العقل في مجال العقيدة فعلا، في مجال العقيدة. وبالتالي إذا أردتم استزادة أو معرفة المزيد عن هذه المسألة، انظروا إلى الردود الموجودة في الأسواق على كتاب محمد الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، ستجدون أنه يخضع أحاديث العقيدة الصحيحة إلى العقل فيحكمها عقلا. إذن هذا المنهج الاقتصار على التلقي فيما يتعلق بالعقيدة على القرآن والسنة يخرج هؤلاء العقلانيين. إذن تلحظون أن هذه الطوائف تخرج تباعا. طيب هذه النقطة ينبثق منها أو يتفرع عنها جملة نقاط وجملة مسائل. أولى هذه المسائل الاعتقاد الجازم بأن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته لا يمكن أن يتم إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاء فيهما. إذن الإيمان أو بالأحرى قبل ذلك رضا الله، يعني هم يعتقدون اعتقاد كلي لا يخالجه شك ولا ريب أن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته رضا الله في الدنيا الذي يترتب عليه مزيد من الرزق والعافية والتمكين في الأرض، ورضا الله في الآخرة الذي يترتب عليه المغفرة والرحمة وبعد ذلك دخول الجنة لا يمكن أن يتم إلا بالعمل بعد الإيمان، بعد أن تؤمن بما في القرآن وتؤمن بما في السنة وتطبق ما فيهما، فإن هذا الرضا سيكون من نصيبك. هذه القضية قد تخرج كثير من الأشخاص الذين ليس لهم توجه عقدي يخالف منهج أهل السنة منا وفينا، ولكنهم منحرفين في مجال السلوك، فإنهم يعيشون مثلا في المعاصي أو في كبائر الذنوب معيشة يعني مستمرة متواصلة. هؤلاء لا نقول أنهم ليسوا من السلف، لكن نقول أنهم بعيدون عن منهج السلف بقدر بعدهم عن هذا الأمر، أي الآن مسألة التمسك بالقرآن وبالسنة. فكلما ابتعد الإنسان عن تطبيق ما في القرآن وتطبيق ما في السنة، كلما قيل له أنك مبتعد عن منهج السلف بمقدار ابتعادك عن تطبيق ما فيهما. إذا تلاحظون أن هذه النقطة وهي الفرع الأول من النقطة الأولى أنها تخرج كذلك مجموعات من الناس، مجموعات من الناس، وستجدون في نهاية المطاف أن أهل الحق فعلا الذين يسيرون على الحق هم قلة قليلة، هم قلة قليلة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هم قلة. يقول تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ويقول ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ويقول وما آمن معه إلا قليل. إذا تجد أن أهل الحق قلة، وبالتالي لا يلزم من هذا أننا إذا أخرجنا هذه الطوائف والفرق أن نقول انتهى أهل الإسلام، لا، بل إن أهل الإسلام هنا هم القلة، هم القلة، وهذا أمر واضح وبين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طائفة هنا تعتبر جزء قليل جدا من عموم الأمة. النقطة الثانية أو النقطة باء من النقطة الأولى أن هذا الدين كامل، أن هذا الدين كامل، وهذه نقطة من أهم النقاط. لما؟ لأن هناك طوائف وفرق تعيش بيننا وتعاشرنا يقولون أن الدين ناقص. فهناك مثلا الرافضة الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بالحروب وبالمعارك ولم يكن متمكنا نتيجة لذلك من تبليغ عموم الرسالة، فخشي من أن يأتم بقول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، خشي أن يتأثم من ذلك ولم يجد أمامه أناس مؤهلين. فهم يقولون أن الصحابة كانوا منافقين، وبعضهم كان كافرا، وبعضهم كان أهدافه دنيوية، فالمصطفى عليه السلام كان منشغلا بالحروب أولا ولم يجد لديه الطاقم إن صح التعبير المناسب لتبليغ الرسالة، وأمامه إشكالية أخرى وهي أنه يجب عليه أن يبلغ. فماذا فعل؟ ذهب بالعلم كله وأعطاه لعلي بن أبي طالب، ثم علي بن أبي طالب لم يجد الناس مؤهلين فأعطاه للحسن والحسن للحسين إلى أئمة الشيعة، ثم الإمام الحادي عشر عند الشيعة الحسن العسكري وجد الناس غير مؤهلين فنقله إلى المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في سرداب سامراء سنة 260 للهجرة ولا زال مختفيا على قولهم. إذن اختفى هذا الرجل أو هذا الطفل ومعه الشريعة كاملة، ومن هذه الشريعة كما يذكرون أو يجمعون على ذكره أن لدينا مصحف فاطمة مثل قرآنكم ثلاث مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدا، وفي روايات أخرى إن الله أنزل هذا القرآن على 17,000 آية. طبعا القرآن الآن 6,000 وشوي، 17,000 يعني معناه الثلث الموجود هو الثلث، وهذا يصدق الرواية الأولى. إذن الشيعة يدعون أن الدين ناقص وأن الله لم يكمل الدين، وأن قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم غلط وليست بصحيحة، وبالتالي فهذه الطائفة أو هذه الفرقة تخرج من هذا المعيار ومن هذا المقياس. طيب هناك طائفة أخرى مثلا الصوفية، الصوفية الآن يقولون أن هذا الدين ناقص لأنهم يقولون إنكم تأخذون علومكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت، ويقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، فيقولون أنتم تأخذون علومكم من البخاري الذي أخذها عن فلان وفلان وأبو هريرة الذي أخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم موتى، أما نحن فنأخذ علومنا عن الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذن معنى هذا أنهم يأخذون علوم متواصلة ومستمرة، وحدثني قلبي عن ربي معنى هذا أن هناك حديث مستمر من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصوفية، فكأن دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ناقص. يدل على ذلك تقسيمهم لأنواع التوحيد، يقولون التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد العامة الذي يشارك فيه جميع الناس ومنهم الأنبياء والمرسلين، وتوحيد الخاصة الذي يشارك فيه مبتدئي الصوفية، وتوحيد خاصة الخاصة الخاص بعلماء الصوفية أو بأبطابهم. إذا معنى هذا أن هؤلاء يعيشون مراحل من التوحيد لم يصل إليها بعد الأنبياء والمرسلين، ولذلك يقولون أي هؤلاء الطوائف أو تقول هذه الطائفة بشتى فرقها: وقفنا أو خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، أي نحن خذنا علوما لم يستطع الأنبياء أن يخوضوا فيها لعدم مقدرتهم ولعدم معرفتهم. إذا تلحظون أن قولنا أن الدين كامل أخرج مجموعات من الطوائف والفرق التي تدعي أنها تحمل لواء الإسلام وأنها تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. لو ناقشت أي إنسان من هذه الطوائف لقال لك إنني على الحق وأنت على الباطل، وهذا أمر مجرب ومشاهد. بل وتخرج هذه الكلمة إن الدين كامل تخرج كذلك طوائف أخرى من أمثال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يدعون أنهم على الحق. الآن اذهب إلى المكتبات عندنا هنا، ستجد أن بعض المكتبات موجود فيها كتب أبو منصور الماتريدي إمام أهل السنة، إمام أهل السنة والجماعة. طبعا فرقة الماتريدية فرقة منحرفة في باب الأسماء والصفات، ومع ذلك يدعون أنهم أهل السنة. تجد كتب موجودة في كل المكتبات حتى المكتبات الإسلامية بعنوان انتشار المذهب السني، كتاب تاريخي عقد انتشار المذهب السني في المشرق العربي في القرن كذا وكذا. طيب تقرأ الكتاب وإذا هو يتحدث عن انتشار المذهب الأشعري، هل هو المذهب السني؟ هكذا ادعى وهكذا قال. إذن كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فهم يدعون أنهم على مناهج الحق، لكن قولنا أن هذا الدين كامل يخرجهم. فعندما تأتي إليهم تقول لهم: تعالوا أنتم ماذا تقولون في باب الأسماء والصفات؟ يقولون أقوالا متعددة، فهؤلاء ينفون أسماء وهؤلاء ينفون صفات، وهؤلاء يثبتون البعض ويؤولون البعض، وهؤلاء يحرفون البعض ويغيرون البعض، وهكذا. أما السلف فيثبتون ما ورد في القرآن وفي السنة كما جاء من غير تغيير أو تبديل أو تحريف. النقطة التي تليها أو اثنين طبعا من النقطة الأولى اختصارهم على مصدرية التلقي: تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، ولا تعارض بين نقل صحيح وعقل صحيح عقل صريح. تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، ولا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. هذه المسألة من المسائل التي ركز عليها شيخ الإسلام تركيزا قويا جدا، وأشار إليها في عدة مواضع في كتابه درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، كتاب من 11 مجلد مطبوع وموجود. هذه القضية لو أردنا أن نستفيض في دراساتها وفي علومها وفي خفاياها لا طار بنا المقام إلى حد بعيد، لكن يعني أحصرها في نماذج أو في أمثلة. هذه النماذج لو سألت أحد منكم، وأنا أكرمكم أولا عما سيرد في هذا المثال من بعض الأوصاف أو الأسماء، لو سألت أحد منكم عن أيهما أكثر نجاسة، المني أو قطرة صغيرة جدا من المني أو الغائط، لدينا الشيخ ممكن أن يفتينا في هذه المسألة. طبعا كلكم ستجيبون أن المني طاهر والغائط نجس، ومع ذلك إذا خرج من الإنسان قطرة صغيرة جدا من المني توجب عليه أن يغسل جسده من أعلى رأسه إلى أطمس قدميه، صح ولا لا؟ طيب إذا خرج منه غائط يلزمه ذلك؟ لا، يلزمه غسل الموضع وتجديد الوضوء فقط. أما غسل الرأس والأكتاف والظهر والبطن والأفخاذ والشيطان هذه ليست واردة. إذن العقل يقول لك، لاحظ، العقل يقول لك الأصل أن هذا أكثر نجاسة وهذا أقل نجاسة، فالأولى أن يغتسل الإنسان من الغائط ولا يغتسل من المني، خاصة أن المني طاهر. لكن الشرع يقول لك لا، بل اغسل جسدك كاملا في المني ولا تغسله في الغائط أو الغائط. طيب إذن هنا كأن هناك تعارض بين النقل والعقل. التعارض هنا طبعا الناس الذين يأخذون بالمبدأ العقلي يقولون لا، هذه مسألة حقيقة تحتاج إلى أن نتوقف معها، هذه غير مقبولة عقلا، مرفوضة عقلا. لكن أهل الحق يقولون لا، نقدم النقل على العقل. العقل هنا صح، يفرض أن الإنسان يغتسل من الغائط ولا يغتسل من الماء، لكن الشرع يقول لنا لا بد أن نغتسل، إذا لا بد أن نغتسل. قدمنا النقد على العقل. طيب جاءت الاكتشافات الحديثة والتي تعد مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه من ما جاءنا أو مما عرفنا في هذا الزمان، أي هذه القصة التي سأريدها بعد قليل. يقول أحد الأطباء الألمان إنني اكتشفت بعد دراسة مستفيضة لمدة 10 سنوات أن الإنسان الأوروبي يوجد لديه سرطان الجلد بنسبة تفوق وجودها في العالم الفقير ومنه العالم الإسلامي بنسبة عالية جدا تكاد تصل إلى 1 في 100. يقول بعد دراسة ومتابعة مستفيضة دقيقة تبين لي أن السبب في ذلك هو أن الإنسان إذا أفرز شيئا من المني فإن الجلد يفرز إفرازا معينا، فإذا تراكم هذا الإفراز مرة وثانية وثالثة وعاشرة أدى ذلك بالإنسان إلى أن يصاب بسرطان الجلد. أما المسلمين فإنهم عندما يخرج منه شيئا من ذلك فإن عباداته لا تقبل إلا بعد أن يغتسل غسلا كاملا، حتى أن النصوص الشرعية وكلام الفقهاء يبينون لك أنه لا بد أن يغسل كل نقطة في جسده، كل شيء، حتى ما تحت منابت الشعر وما تحت الآباط وما تحت وفي مصافط الجلد وغير ذلك. لما؟ حتى يزول هذا الإفراز. إذن تلحظون أن التعارض هنا لا يمكن. إذن لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح، ما في تعارض، لكنه تعارض وهمي يعني ازال وانتهى في هذا الزمن. طيب هناك كذلك المثال الاخر، حديث الذبابه، الحديث المشهور المعروف، اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. انت في نعمه وفي خير، فعندما يقع الذباب في الكاس تشكبه وتنتهي، لكن افترض انك فقير ولا تملك الا هذا الكاس، في بريه، في جوع، في عطش، فماذا تفعل؟ هل يا ترى تخرج الذباب مباشره وتشرب الماء؟ لا، نص الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك فلتغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. في الفترة القريبة يعني قبل 20 سنة أو 15 سنة اكتشفت هذه المسألة، وإذا بأحد جناحي الذباب يحوي ميكروبات مرض، وجناح الآخر يحوي فطريات تقضي على المرض، فإذا جمع هذا الجناح مع هذا الجناح في ظرف ثانية واحدة قضت الفطريات على الميكروبات وانتهى المرض. ويقول الذين حللوا هذه القضية من العلماء الغربيين أنهم اكتشفوا أن الذباب عندما يقع في الإناء فإنه يغمس جناحا ويرفع آخر، وعندما درسوا هذا وأجمعوا على أن الجناح المرفوع هو الجناح الذي يحتوي على الشفاء أو يحتوي على الدواء، أما الجناح الذي يسقط في الماء أو في العصير أو في غيره فهو جناح الداء. ولذلك جاءك النص فليغمس حتى يسحب الماء أو الحليب أو العصير الجراثيم أولا، وهذا بفعل الذباب وليس بفعلك أنت، ثم بفعلك أنت تغمس الذباب حتى يختلط هذا مع هذا فيزيل هذا. إذن تلحظون أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذن تقديم النقل على العقل منهج من مناهج السلف، وهذا يرد على طوائف من أهل العقل وهم موجودون وبكثرة في كثير من البلاد، الذين يخضعون نصوص الشرع العقدية بالذات للعقل. مثلا أضرب لكم مثال على هذا، أحدهم يقول قضية عذاب القبر من القضايا التي لا يمكن أن يؤمن بها الإنسان. ليش؟ قال لأننا نحفر القبور ولا نجد فيها مد البصر نعيم أو حفرة من حفر النار أو عذاب أو حيات أو عقارب، لا نجد ذلك. نحفر القبر نجد جثة كاملة أو عظام أو مثلا رمة بالية ليس فيها شيء. إذن هذا يدل على أن ليس هناك عذاب قبر، ليس هناك عذاب للقبر نهائيا. فيا ترى ما هو الجواب على هؤلاء؟ الإجابة على هؤلاء أننا أولا نقدم النقل، فنحن نؤمن إيمانا قطعيا بأن عذاب القبر ثابت نصا من القرآن ومن السنة، وأنها من عقائد الإسلام التي ذكر بعض العلماء أن من أنكرها قد يخرج من الإسلام. لما؟ لأنه رد نصوصا ثابتة لا أقول من السنة بل حتى من القرآن، كما في قول الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة. لاحظ، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن غدو وعشية هذه ليست موجودة في الآخرة. الآخرة ليس فيها صباح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، غدو وعشية هذه في الدنيا، يعرضون على النار ثم يوم القيامة يتغير العذاب فيدخلون النار. ويوم وطبعا يوم القيامة سيكون مآلهم النار بشكل مستمر نوم التتارة. طيب هذا دليل من القرآن، وكذلك من السنة هناك عدة نصوص كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين، وكما في حديث الأصحاب القضين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير أحاديث صحيحة وغير ذلك. طيب كيف نرد عليهم؟ أنا أقول ليس هذا مجال الرد حقيقة على هؤلاء، لكن أقول أن هؤلاء يثيرون هذه المسائل، فنحن نقول لهم لا، بل إن قضية إثبات النقل وتقديمها على العقل هو منهجنا، فإن عرفت الحكمة من ذلك فبها ونعمة، ما عرفت قد لا أعرفها أنا تعرفها أنت، قد لا أعرفها أنا وأنت يعرفها غيرنا، قد لا نعرفها جميعا يعرفها من يأتي من بعدنا عن طريق دراسات أو بحوث أو إلى غير ذلك من الوسائل. طيب النقطة الرابعة الاستشهاد بنصوص الوحيين، الاستشهاد بنصوص الوحيين، وهذه مسألة من المسائل التي تميز بها السلف. خذ إن شئت، ولن أطيل في هذه القضية، خذ إن شئت كتابا من كتب أهل العقل أو من كتب المبتدعة أو غيرهم، ستجد أن الاستشهاد بالقرآن وفي السنة نادر. أنا طلعت على مجموعة كبيرة من الكتب بحكم التخصص، تجد أن الكتاب من أوله إلى آخره لا يحتوي ولا على آية واحدة، وهو كتاب في العقيدة، لاحظ كتاب في العقيدة ولا آية واحدة، حديث أو حديثين أو ثلاثة في 300 صفحة. لكن خذ إن شئت كتب شيخ الإسلام بن تيمية، خذ كتب ابن القيم، خذ كتب محمد بن عبد الوهاب، خذ أي من كتب السلف، ستجد أن الصفحة الواحدة فيها عشرات من الاستشهادات القرآنية و الدلائل النبوية. على ما يدل هذا؟ يدل على أنهم فعلا يأخذون من مصدري الوحي القرآن والسنة ويرجعون إليهما ويستشهدون بهما. الخامسة أو النقطة الخامسة التأدب مع نصوص الوحي، التأدب مع نصوص الوحي، وهذه من النقاط الهامة التي نقع فيها وللأسف نحن، وهذا منهج سار عليه السلف، أما نحن فنحن وللأسف نخالفه. يعني مثال ذلك، عندما يأتيك إنسان وأنت قد عملت مخالفة معينة، مخالفة صريحة، ويقول لك يا أخي اتق الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا، أنت تسمع طيب إن شاء الله جزاك الله خير وتمشي وتمشي، لا تلقي بالا لهذا الكلام، الله يخاطبك والرسول يخاطبك وأنت تضرب بهذا الكلام عرض الحائط. طيب هل هذا هو منهج السلف؟ اسمعوا، دخل عبد الله بن المغفل المزني دخل عبد الله بن المغفل المزني الصحابي الجليل على ابن أخيه، يعني ابن أخ له، وإذا هو يحدث بالحصى، ما حصى صغير حط له مثلا علامة أو شيء ويحدثها، فقال له يا ابن أخي لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحصى، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقع العين وتكسر السن. إذن نقل له نص الرسول عليه السلام. طيب راح من بكرة جاء إليه وإذا هو يحذف بالحصى، فغضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله كذا وكذا وتعود، والله لا أكلمك أبدا. لاحظ ابن أخيه فلم يكلمه، لما؟ لأنه لم يتأدب مع نصوص الوحيين، لم يأخذها على أنها أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي منه عليه السلام. عبد الله بن عمر في مثال آخر كان جالسا مع أولاده وكانوا يأكلون أو يشربون أو غير ذلك، فإذا بعبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال قال والله لنمنعهن، فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وقام إلى ابنه وضربه 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 ثم حلف أن لا يكلمه. ليش؟ وين التأدب مع نص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين التأدب مع قوله عليه السلام؟ هنا كان الجزاء بعدم التأدب هو الضرب، هو المقاطعة، هو عدم الكلام. أما نحن في هذا الزمن فلا، كثيرا ما تأتينا الأحاديث والنصوص بل والآيات القرآنية الصريحة، فحتى لا ندخلها من هنا ونخرجها من هنا، بل لا ندخلها أبدا، وهذه مسألة تخرج كثير من الناس من منهج السلف. ولذلك منهج السلف هنا منهج يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى ضغط على النفس حتى يكون الإنسان مع الصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليست المسألة مسألة غاية في السهولة، لا، إذا كنت تريد أن تسير على منهجهم فلا بد أن تكون مثلهم، أو لا بد أن تقلدهم، أو على الأقل لا بد أن تقترب منهم قدر جهدك شيئا فشيئا حتى تكون معهم، حتى تحشر معهم. النقطة الثانية، إذن النقطة الأولى أعيدها بسرعة من باب الفائدة، النقطة الأولى أن السلف يقتصرون في التلقي على القرآن والسنة، على القرآن والسنة الصحيحة، وينبثق من ذلك عدة نقاط: الاعتقاد الجازم بأن رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته لا يتم إلا بالإيمان بهما والعمل بما جاء فيهما، ثم الدين، إن هذا الدين كامل، ثم تقديم النقل على العقل، ثم بعد ذلك الاستشهاد بنصوص الوحيين، ثم التأدب مع نصوص الوحيين. هذه النقطة الأولى بفروعها. أما النقطة الثانية حول هذه المسألة فهي من النقاط المهمة كذلك، وهي عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان العقيدة على القرآن والسنة. هذه كأنها مشتقة من الأولى، لكن فيها تركيز على جانب مهم وهو الكلام أو علم الكلام وعلم الفلسفة. جاء مجموعة من الناس إلى الخليفة العباسي المشهور المعروف المأمون، الخليفة السابع خلفاء بني العباس، ومن أشهر خلفاء بني العباس وأقواهم، وكان رجلا يعني مشهورا بالحلم والفضل وغير ذلك، لكن يعني سود عصره بقضية تقريب المعتزلة وابتلاء أهل الحق وأهل السنة. هذا الرجل أي خليفة المأمون احتوته المعتزلة وأثروا عليه فجعلوه معتزليا مثلهم، ثم قالوا له أو طلبوا منه أن يأتي بكتب الفلاسفة القدماء من يونان أو رومان أو فرس أو روم أو هنود أو غيره. وفعلا بدأ يرسل الرسل والمراسلات إلى أصحاب هذه الدول فتقدم الكتب تباعا. كان من ضمن هذه المراسلات رسالة موجهة إلى ملك صقلية جورج الأول، فتلقى الرسالة من أمير أو خليفة المسلمين يطلب فيها نسخا أو ينسخ له من كتب موجودة في الخزانة الخاصة بمكتبة كذا وكذا في هذه البلدة أو في هذه الدولة. فجمع هذا الملك أعيان الدولة وعرض عليهم الموضوع، فكلهم رفض، قالوا لا، نحن في حرب مع المسلمين ولا في داعي تعطيهم الكتب أو ترسل لهم الكتب أو تنسخ لهم الكتب. إلا واحد من هؤلاء وكان عالمهم، كان من علمائهم، قال اسمع، بل أرسل له هذه الكتب وأعطه إياها، فوالله ما دخلت هذه الكتب على قوم إلا فرقت دينهم أحزابا وشيعا. فيبدو أن هذا الملك انصاع لرأي هذا الكاهن أو هذا العالم أو هذا المطران أو البابا أو سمهم ما شئت، إنما أخذ هذه الكتب ونسخها، وكانت مكتوبة باللغة اللاتينية، باللغة اليونانية القديمة. جاءت هذه الكتب إلى المأمون، طبعا هو يتكلم عربي والذين حوله عرب، لكن هذه الكتب تتحدث يعني باللغة اللاتينية، فما حل؟ الحل أن يبحث عن الناس يترجمونها، فما وجد أناس يجيدون اللغة اللاتينية إلا اليهود. اليهود لأنهم يقرؤون التوراة باللاتينية، فإن بعض فرق اليهود تحرم أن تترجم التوراة للغات أخرى، فكانوا يقرؤونها باللاتينية، إذن هم ملزمين بتعلم اللاتينية. فجمع هؤلاء اليهود وعرض عليهم الموضوع فأبدوا استعدادهم للترجمة، ثم بدأوا يكتبون ويكتبون، فوجدوا أن هذه الكتب فيها بغيتهم، لأن فيها إفساد لعقائد المسلمين وفيها تحزيب لهم وتفريق لهم، فبدأوا يكتبونها بسرعة، ثم أعطوها للمأمون بعد أن نسخوا نسخا منها لهم خاصة. ثم تقول الرواية أنهم بدأوا يكتبونها ويعطونها للوراقين بعد الترجمة، يعطونها للوراقين وبأسعار متدنية، حتى ذكرت الرواية أن الكتاب المجلدة ذات 100 صفحة تباع 10 دنانير، ومن كتب الفلاسفة ذات 100 صفحة تباع بدينار، يعني المجلدة من كتب أهل الإسلام بعشرة دنانير، والمجلدة من كتب هؤلاء بدينار، يعني واحد إلى عشرة، يعني عشرة أضعاف الثمن. طبعا أنا إنسان ما أعرف وأحب القراءة، أدخل مكتب الوراق وأجد أن هذا بدينار وهذا بعشرة، أخذ بدينار بدل ما أخذ كتاب واحد أخذ عشرة. فتجمعت هذه الكتب لدى الناس وبدأوا يقرؤونها ويتأثرون بما فيها، ثم ظهرت الآراء العقدية المختلفة. لما؟ لأنهم لم ينهجوا منهج السلف في عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، ولذلك كان السلف يؤكدون على أن علماء الكلام ليسوا من العلماء، ويقولون لو أوصى بماله لعلماء بلده لم يدخل في ذلك علماء الكلام، ويقولون عن أحدهم عن أحد السلف حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق، ويقول هذا جزاء من ترك القرآن والسنة وأقبل على علم الكلام. ما هو علم الكلام؟ هو دراسة المسائل العقدية بمنأى ومعزل عن الكتاب والسنة، يعني دراستها عقلا بالأشياء العقلية بالاجتهادات بالآراء. ايش رأيكم مثلا اسم الله سبحانه وتعالى مثلا العزيز، يعني نأتي بمعنى من عندنا، ونأتي بصفة من صفات الله من عندنا، نقول مثلا من صفات الله كذا وكذا، ونضيف صفات لله ليست موجودة في القرآن ولا في السنة وهكذا. أي إخضاع المسائل العقدية للجوانب العقلية، هذا نهى عنه السلف نهيا كليا. وينبثق من هذه القضية أو هذه النقطة عدة مسائل. المسألة الأولى سأقتصر منها على واحدة أو ثلاثين كسبا للوقت. المسألة الأولى هي النهي عن البدع، ومن ذلك علم الكلام. إذن القضية هنا ليست قضية علم الكلام فقط، علم الكلام ركز عليه في بند مستقل لأنه هو المهم، لكن أعطيت البدع جانبا آخر من الأهمية، فينهى عن البدع نهيا تاما. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، إذا إلى آخر ذلك إلى آخر ذلك. فالبدع هنا كل ما استحدث في دين الله مما ليس له أصل في منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخاصة الخلفاء الأربعة. طيب يأتي واحد مثلا يريد أن يخرج، يقول مثلا هؤلاء الصوفية يقيمون مثلا احتفال المولد النبوي، يقيمون احتفال النصف من ليلة النصف من شعبان، يقيمون احتفالات مثلا رأس السنة الهجرية، يقيمون احتفالات معينة، يجلسون جلسات للأذكار، أذكار مثلا إضافية بعد الصلوات، أذكار مستقلة يتحلقون فيذكرون الله بشكل جماعي إلى غير ذلك. نقول تعالوا هذه عبادات صح، لكن هل لها أصل في القرآن أو في السنة؟ يقولون لا. يقول إذن أنتم تخرجون من منهج السلف لأنكم جئتم بشيء لم يرد عن السلف. النقطة الثانية الرد على المنحرفين بمنهج متميز، الرد على المنحرفين بمنهج متميز. طيب واحد الآن سلك أسلوب علم الكلام وبدأ يؤلف لذلك مؤلفات، واحد بدأ يدخل في البدع ويدافع عنها ويكتب فيها المؤلفات، ما هو منهج أهل السنة في هؤلاء وفي الرد عليهم؟ ليس منهجهم منهج السب والشتم واللعن وإظهار العيوب كما يحصل من كثير من الناس حتى الذين ينتمون أو يدعون الانتماء إلى المنهج السلفي. السلف خذوا مثال على ذلك، ابن حجر الهيثمي، وليس هو ابن حجر العسقلاني غيره، له كتاب اسمه الفتاوى الحديثية. في هذا الكتاب فتوى عبارة عن صفحة كاملة، سئل فيها ما رأي فضيلتكم أو ما رأي الشيخ كذا وكذا وكذا في من يقول أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة، وأن شيخ وإن ابن تيمية يقول كذا وكذا. جاءوا بقول ابن تيمية فقط وهو يريد الحكم بذلك، فماذا كانت النتيجة؟ الرد قال أما ابن تيمية فهو شيخ أضله الله وأعماه وأعمى بصره وأضل كلام طويل يشكل تقريبا ثلاثة أرباع صفحة، ثلاثة أرباع صفحة كاملة، ثلاثة أرباع هذه كلها سب وشتم لابن تيمية، ثم في الأخير جاء بقوله الفقهي أو حكمه الذي يراه، رأي في هذه المسألة كذا وكذا في حدود سطر. طيب انتقل الآن إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وانظر كيف يرد على المنحرفين، وقال ابن سينا خلاص يذكر القول، ثم أما هذا القول فهو قول ساقط متهافت. لاحظ ما تعرض الآن إلى شخصيته، مع العلم أن ابن سينا ثبت كفره، فقد كان يقول عن نفسه إنني أنا وأبي من أصحاب دعوة الإمام العبيدي، أي الدولة التي تسمى غلطا أو خطأ الدولة الفاطمية. ومع ذلك يجب ابن تيمية يقول قال ابن سينا ويدخل قول ويرد عليه. ثم قال ابن المطهر الحلي الرافضي المعروف، ولا يقول قال ابن المطهر الحلي الرافضي المجرم الكافر، لا يقول هذا، لأن القضية ليست قضية رد على ذوات، هي القضية رد على فكر، رد على فكر. إذا منهج الرد على أهل الأهواء أو أهل البدع أو أهل الأخطاء عند السلف منهج متميز. طيب دعونا ننقل هذه الصورة إلى واقعنا الآن. أنت الآن ترى الشيخ فلان من العلماء أو من طلبة العلم أخطأ أو اجتهد اجتهاد معين في مسألة معينة، وهذا الاجتهاد أو هذا الخطأ أمر عادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، وبيّن كذلك لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. إذن تجد أن الأخطاء هذه مسألة عادية، فليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء والمرسلين. فماذا يترتب على ذلك؟ تجد أن هؤلاء يأخذون هذا الخطأ ثم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على هذا الخطأ، ويردون عليه ردود كثيرة ومستفيضة، وربما يكبرون القضية لدرجة أن يخرجون هذا الشخص من الإسلام أو يتهمونه بأنه من غير أهل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر حاصل، لكنه ليس منهج السلف. من سار على هذا المنهج فليس من السلف في هذه النقطة بالذات، فما بالكم بالنقاط الأخرى؟ هذه الله أعلم بها حسب تطبيقهم لها من عدم. طيب أنت الآن تسير بالشارع ورأيت رجلا مثلا عليه سيمة الانحراف في جوانب معينة، فيترى عندما ترى ذلك عليه ماذا تجابهه؟ هل تقول له يا كلب يا ثم تبدأ تشك وتشتم، ليش تفعل هذا الفعل؟ لما تعمل هذا العمل؟ هذا ليس من منهج السلف. إن فعل أحد ذلك قيل له تعالى أنت خالفت ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في مناقشة أصحاب الأخطاء، بل تأخذه جانبا وتعرض عليه خطأه بأسلوب لطيف جميل هادئ. وهذه مسألة لعلكم كلكم تطبقونها، يعني مثلا إمام المسجد يوم الأيام يجمع 5 أو 6 أو 7 من أهل الحي ويقول ايش رأيكم يا جماعة، فلان من الناس جارنا ما يصلي معنا الفجر، وفلان جارنا هذا ما نشوف يصلي معنا أبدا، وفلان عليه ملاحظات كذا وكذا، طيب ايش رأيكم ما هو الأسلوب الحسن لدعوته؟ ما في واحد منكم سيقول نروح نطج عليه الباب ثم نسحبه بقوة ثم نأتي به للمسجد هنا ونضربه ونحقق معه، ما في حد يقول هذا أبدا. إنما كل واحد يأتي بأسهل الأفكار وأسهل الطرق وأيسرها لإبلاغه بهذه النصيحة. ممكن نزوره يوم الأيام ونجلس وندردش في كل المواضيع إلا موضوع الصلاة، ثم نترك كده على جنب كثيب وشريط بدون ما يشعر ثم نخرج. لاحظوا منهج في الرد متميز، منهج في الرد متميز، لكن أهل الأهواء والبدع لا، عندما بل يتسقطون الأخطاء تجده يبحث عن أي خطأ ثم بعد ذلك يكبره ويكبره ويكبره ثم بعد ذلك ينشره أمام الناس على أنه خطأ فلان ابن فلان من طلبة العلم أو من العلماء أو غيره. هذا هو منهج دارج وموجود وللأسف الشديد، وبالتالي فمن فعل ذلك فقد خالف منهج السلف. طيب النقطة التي تليها أو النقطة الثالثة، إذن هذه النقطة عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة والاقتصار في بيان فهم العقيدة على القرآن والسنة، وعلى القرآن والسنة فيها عدة نقاط، من أبرزها النهي عن البدع والابتداع في الدين ومن ذلك علم الكلام، والثانية الرد على المنحرفين بمنهج متميز. النقطة الثالثة في هذه المسألة التزام العدل والإنصاف مع الأعداء. أنا جئت بهذه النقطة ولو أنها في ذهني متأخرة، لكن جئت بها حتى أربطها بالنقطة التي سبقتها، التزام العدل والإنصاف حتى مع الأعداء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو منهجنا، منهجنا أننا إذا رأينا المحسن قلنا له أحسنت، وإذا رأينا المسيء قلنا له أسأت، وإذا رأينا صاحب الخطأ قلنا هذا خطأ، وإذا رأينا صاحب الحسنة قلنا جزاك الله خيرا على هذه الحسنة. هذا هو منهجنا. إذا نحكم على الجميع بناء على أعمالهم، ولا نغطي أعيننا عن الحسنات ونظهر السيئات أو العكس. وهذه مسألة لا داعي للدخول في تفصيلاتها، ولكنكم تعرفون أن هناك كثر من الناس يعيشونها بطرفيها المتناقضين. يعني بعض الناس الآن يغمض عينيه عن أخطاء هائلة جدا تصدر من أشخاص أو من جماعات أو من تجمعات أو من غير ذلك، ولا يلقي لهذه الأخطاء بالا أبدا. ليش؟ لأنه يحب هذا التجمع فيثني عليه على طول الخط. وإذا كره جماعة أخرى أو أفراد أو أشخاص فردا كانوا أو جماعة أو غير ذلك فإنه يظهر مساوئهم بشكل كامل ولا يلقي بالا بمحاسنها. هذا ليس منهج السلف. من سار على ذلك فقد خالف السلف، وما أكثر الذين يخالفون السلف في هذه المسألة. حتى ورد عن السلف وعن أبرز السلف وهم الصحابة أنهم كانوا يثنون حتى على الغرب، حتى على الغرب. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أثنى على الروم، فبين في كلام طويل له أنهم الروم فيهم وفيهم وأنهم يعدلون مع رعيتهم، يعدلون. لاحظوا، إذن روم وكفر ومن أهل النار إذا ماتوا على ما هم عليه، ومع ذلك أثنى عليهم. إذن هنا ولا يجرمنكم طبقها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا بد أن نكون على نفس المنهج ونسير على ذات المنهج، فلا نتطرف يمنة ولا يسرة، بل نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأل. النقطة الثانية أو النقطة التي تليها، ما أدري عن الترتيب، إنما النقطة التي تليها هي أنهم لا يتعصبون لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا البشير الهادي النذير صلى الله عليه وسلم. لا يتعصبون لجماعة ولا لحزب ولا لتجمع ولا لفكر ولا لمنهج، إنما التعصب هو لما قاله المصطفى عليه السلام. ولذلك ورد عن كثير من أئمة السلف كالإمام أحمد والشافعي والإمام مالك وغيرهم أنهم كانوا يقولون مقولات متشابهة، إن الحق هو هدفي وما عارضه فاضربوا به عرض الحائط. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحدث في مسجد المدينة. ويقول الشافعي: إذا جاءكم ما يخالف قولي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا هو المنهج. إذا لا، ما في تعصب، ولكن وللأسف الشديد تجد أن هذه التعصبات موجودة ومنتشرة. فإذا كنت أنا منضوي تحت لواء حزب معين أو فكر معين أو حتى مذهب معين، تجد أنني أتعصب لهذا المذهب. ولعلي أذكر لكم مثلا طريفة من الطرائف في المسائل الفقهية. يقول تروى عن الأحناف رواية أنهم يقولون: إذا جاء نص من القرآن أو من السنة يخالف ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فإن النص إما أن يكون مؤول أو منسوخ، إما أن يكون مؤول أو منسوخ. معنى هذا أن هذا التعصب مقيت. يقول مثلا بعض هذه الطوائف: إذا مثلا وقع الفأر في إناء كذا وكذا فيه كذا وكذا فلا يجوز أكله، بل لابد من سكبه أو إلقائه أو بيعه لفرقة كذا أو لجماعة أو المذهب كذا. تدعى إلى ذكره لما هذا التعصب، وهذا التعصب نهى عنه الشرع وبينوا أن التعصب هنا للقرآن والسنة، فإذا ورد فيهما أمر أخذنا به، ورد فيهما نهي انتهينا عنه. بس ورد عند الإمام أحمد قول ثم رأينا أن هذا القول مخالف بأقوال العلماء أخر، نحن نقول نحن حنابلة، خلاص نحن حنابلة صح، لكن جاء عالم من العلماء وقال: والله الإمام أحمد يقول كذا لكن بقية العلماء يقولون كذا وكذا، ودليلهم هو القوي ودليل أحمد ضعيف. نقول خلاص إذا نأخذ بدليل هؤلاء القوم الأئمة ولا نأخذ بدليل الإمام أحمد. لما؟ لأننا نبحث عن الحق فهو مظنتنا أيا كان موقعه. طيب، النقطة التي تليها أن السلف رضي الله تعالى عنهم لا يأتون إذا جاءوا إلى النصوص الشرعية لا يقتصرون على جزء دون الجزء الآخر، بل يأخذون النصوص الشرعية كاملة، يأخذون النصوص الشرعية كاملة. يعني إذا جاءوا إلى نصوص شرعية أو طبعا آيات أو أحاديث لا يأخذون بجزء منها ويغضون الطرف عن الجزء الآخر، لا، بل يأخذون الجميع، يأخذون الجميع. فمثلا يعني لو أردت أن أقرب لكم المعنى ولو في بعض الصعوبة، الخوارج فرقة من الفرق، والمرجئة فرقة من الفرق، وجدت في الزمن القديم ولا زال لها امتداد في الزمن الحاضر. هذه الطائفة وتلك الطائفة كل منها أخطأت في مسألة الأخذ بالنصوص، فأخذوا جزءا وأغفل النظر عن جزء آخر. الخوارج مثلا قالوا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. خلاص هذا قلب الإنسان الآن مليان إيمان، كله إيمان إلا نقطة صغيرة جدا من الكبر، معنى هذا أن هذا الإنسان لا يدخل الجنة. طيب السرقة، الزنا، القتل، كل ذلك أكبر من نقطة صغيرة من الكبر، إذا معنى هذا أنه لن يدخل الجنة، إذا معنى هذا أنه في النار، إذا معنى هذا أنه كافر. فكفر الناس بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة. جاءت طائفة أخرى وهي المرجئة وقالوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يعني كل القلب فسق وفساد ومعصية إلا نقطة واحدة من إيمان فإنه لا يدخل النار. قالوا خلاص إذا الحمد لله قلوبنا من فيها إيمان على الأقل نقطتين ثلاث خمس، خل نفعل المعاصي والمنكرات والسيئات وإلى غير ذلك، والحمد لله النقطة هذه تجعلنا لن ندخل النار. أما السلف فجاءوا بالنص هذا وبالنص هذا ودمجوهما مع بعض، دمجوهما مع بعضهم البعض، فقالوا إن الإنسان يعني إن هذا الحديث حديث الكبر تحذير من غلظ من غلظ الكبري وأنه من الذنوب الخطيرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي في قلبه حتى جزء بسيط من الكبر إن لم يتعرض لنفحة من نفحات مغفرة الله فإنه سيعذب في النار بقدر ذنبه، ثم يدخل الجنة لأنه لا يخلد في النار مسلم. وعلى يعني كما يقول صح التعبير على طاري المرجئة، كثيرا ما يحصل الإرجاء في مجالسنا، كثيرا ما يحصل الإرجاء في مجالسنا. مثلا تجد مجموعة من الناس يسولفون يدردشون سواليف عن فلان ابن فلان من الناس غيبة، فيأتي واحد يقول يا جماعة الخير اتقوا الله ما يجوز تغتابون هذا، حرام عليكم هذه غيبة. قال يا أخي إن الله غفور رحيم، صح ولا لا؟ كثيرا ما تحصل هذا إرجاء، هذا إرجاء، هذا هو منهج المرجئة تماما، منهج فرقة المرجئة وفرقة خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة. فعندما يقولون إن الله غفور طيب يا أخي صح إن الله غفور رحيم، لكن ليش تقطع النص، تقطع النص وتبدأ أخذ جزء منه وتترك الباقي؟ إن الله غفور رحيم وإن الله كذلك شديد العقاب، فالله سبحانه وتعالى توعد الذين يتابون عن طريق آيات متعددة وعن طريق نصوص عن المصطفى عليه السلام كثيرة، ومع ذلك فأنت أغفلت النظر عن هذه النصوص وأخذت بقوله تعالى إن الله غفور رحيم. إذا هذا من باب الإرجاء، هذا كذلك أحيانا من باب الإرجاء، وهذا يحصل أحيانا مع الكبار، مع علية القوم أو الكبار، يأتيه بعض الناس أو بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم أو غيرهم يقولون يعني ما في شيء، أنت تشرب شراب تشرب الخمر ما في، يعني الصحابة شربوا الخمر، الصحابة شربوا الخمر، رجل اسمه حمار كان يشرب الخمر دائما وكان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلدونه ويعني سبه أحدهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، وهو مدمن يشرب الخمر دائما. عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب شرب الخمر في مصر. كذلك مثلا يروون مثلا أن هناك صحابة زنوا، ماعز الغامدية غيره، كل هؤلاء زنوا ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء في بحبوحة الجنة. فتجده يأتيه بالنصوص التي فيها وعد وتركيز على قبيل، ويترك النصوص التي فيها وعيد وفيها تشديد على من يفعل هذا الفعل وعلى من يعمل هذا العمل، وهذا يعد كذلك من الإرجاء. النقطة الثانية التي تليها أن السلف ما كانوا يأتون إلى النصوص العقلية النصوص الشرعية فيحاكمونها إلى العقل، وهذا امتداد للنقطة الأولى التي ذكرناها فيما يتعلق بعدم التعارض بين النقل والعقل، أن أهل السنة لا يأتون إلى النصوص الشرعية ويأخذون النص الشرعي ثم يحاكمون العقل، النص الشرعي بناء على العقل، بناء يعني يأتون إلى النص ويأخذون النص أمامهم ثم يبدأون في دراسته عقلا، فإن وافق العقل أخذوا به، وإن عارض العقل وجهوه توجيهات مختلفة، توجيهات مختلفة. فأهم شيء عندهم أنهم أصلوا قضايا عقلية عن طريق التلقي من الفكر الغربي اليوناني أو الروماني أو غيرها من الأفكار، ثم بعد ذلك جاءوا إلى القرآن والسنة ثم بدأوا يدرسون ما في القرآن وفي السنة، فإن وافق العقل خلاص انتهت القضية، لكن إن عارض العقل ما هو الحل؟ طبعا الحل أن يبقى ما في العقل على أصله ولا يغير، ولكن النص الشرعي هو الذي يغير، ولذلك غيروا آيات الصفات وغيروا آيات الأسماء تأويل وتحريف وتغيير وتبديل، كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والكرامية والكلابية والماتريدية وكثير من الطوائف غيروا بناء على هذه القاعدة. إذن انظروا، هذه القاعدة تخرج عدد كبير من الفرق من المنهج السليم، وبالتالي لا يبقى من المنهج إلا من سار، لا يبقى إلا من سار على المنهج الصحيح وهم قلة. طيب، الأمثلة على هذه النقطة كثيرة، لكن لعلي أضرب مثال لعله قد يكون فيه بعض الصعوبة لكن لعلكم يعني تستوعبونه قليلا. يقول أو قالت يعني أهل، قال أهل العقل أو المعتزلة على رأسهم طبعا، قالوا إن الإنسان هو الذي يخلق الشر. الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فيقول هؤلاء إن الإنسان هو الذي يخلق الشر والله هو الذي يخلق الخير على منهج المجوس. إذن هذا قولهم أصلوه في عقولهم. طيب خلاص انتهت القضية، جاءوا بآيات القرآن فعرضوها، وإذا بآية تعارض هذا الفكر، قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أمرنا الله أن نتعوذ من الشر الذي خلقه الله، ومن هذا الشر ما ذكر في بقية الآيات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هل هذه تعارض فكرهم أو توافقهم؟ ها؟ تعارضه، لأنهم قالوا إن الإنسان ما خلق الشر، إن هو الذي خلق الشر والله ما خلق الشر، الذي خلق الشر هو الإنسان فقط، لكن الآية تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي إن الله هو الذي خلق الشر. فماذا فعلوا؟ قاموا وحرفوا الآية، قالوا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، جعلوا ما هنا نافية بدل أن تكون ما موصولة. إذا تلاحظون أنهم حرفوا النص حتى يوافق ما ذهبوا إليه. ولعل هناك حادثة طويلة لا داعي لذكرها إلا أني أذكر خلاصة هذه الحادثة، أن عمرو بن عبيد وهو من زعماء المعتزلة المشهورين عارضته سورة تبت، حصل فكرا في ذهنه فيما يتعلق بالقضاء والقدر فعارضته سورة تبت، أراد أن يحرفها يمين يسار يغير فيها يبدل، عجز ما استطاع، ولذلك ورد عنه أنه قال وددت لو أحف سورة تبت من المصحف. ليش؟ لما؟ لأنها عارضت الفكر. أما السلف الصالح فلا، لا يأتون إلى نصوص شرع عقلية يجعلونها في أذهانهم ثم يأخذون نصوص الشرع ويحكمونها، لا، يأخذون نصوص الشرع فيجعلونها في أذهانهم ثم بعد ذلك يأتون إلى المسائل العقلية، فإن وافقت فبها ونعمة، عارضت خلاص ممكن أن توافق فيما بعد، ممكن أن يعرفها غيرنا، ممكن ممكن، إنما النص الشرعي هو المقدم، أما النص العقلي فهذا أمر غير مقبول إذا كان هناك تعارض وهمي. أما الأصل فإنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. إذن هذا جزء، يعني هذا ما سمح به الوقت في عرض جزء من منهج السلف في تلقي العقيدة، ونخلص من ذلك إلى أن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم من سار على هذا المنهج من لدن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن من خالف هذا المنهج فإنه يبتعد عن منهج السلف بمقدار هذه المخالفة. فهناك أناس خالفوه مخالفة تامة فخرجوا حتى عن مسمى الإسلام، يعني تماما ككثير من فرق الصوفية وبعض وفرق الرافضة وغيرها وفرق الجهمية وغيرها والمعتزلة، وهناك أناس وافقوا السلف في كثير من النقاط ولكنهم خالفوهم في نقاط أخرى، فهم يبتعدون عن منهج السلف وقت ويقتربون بقدر ما أخذوا من هذا المنهج وتركوا، فيكون بذلك هذا المنهج هو الميزان وهو المقياس وهو المعيار الذي نستطيع أن نقيس به ما نراه أمامنا من أفكار عقدية تطرح من قبل أمم أو جماعات أو فرق تحت أو تنضم أو تنضوي تحت لواء الإسلام. طبعا نحن لا نناقش في هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، لا، إنما كل من تسمى باسم الإسلام وادعى أنه على المنهج الصحيح نقول هذا هو المنهج الذي أخذ من القرآن ومن السنة، فإن ابتعدت عنه فقد ابتعدت عن منهج السلف بقدر ابتعادك عنه، وإن اقتربت منه وحققته كاملا فأنت سائر على منهج السلف وآخذ بطريق السلف، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله من فضيلة الشيخ على هذه الكلمات المسددة الموفقة، و شكر الله لكم أيضا لحسن إنصاتكم واستماعكم وتفاعلكم مع المحاضرة. وقد وردت أسئلة كثيرة تنم أول ما تنم على تفاعل الموجودين مع هذه المحاضرة، لا سيما وأن كثيرا من الأسئلة التي وردت تدور حول الموضوع، وهناك أسئلة فقهية رغب الشيخ أن لا نعرف إلا سؤالين منها ويمكن إدراكها يعني في غير هذه المحاضرة. السؤال الأول يقول: هل يجوز توهم صفات الله بالعقل، وكيف الخلاص ممن يحصل له ذلك ولا يستطيع دفعه؟
هذه المسألة لعلي أقربها لك من خلال ما يجب. أنت الآن كم تشكل بالنسبة للمسجد من أحد الحجم، 1 إلى 1000 أو 10,000 يعني بالنسبة لعموم المسجد؟ طيب، أو لو قلنا غير الغرام، كم تشكل أنت بالنسبة للرياض؟ أنت نقطة صغيرة ربما لا تشاهد بالنسبة للرياض كعاصمة. طيب كم تشكل أنت بالنسبة للمملكة؟ كم تشكل أنت أيها الفرد بالنسبة لقارة آسيا، بالنسبة للكرة الأرضية؟ أنت أيها الإنسان كم تشكل بالنسبة للكرة الأرضية؟ طيب كم تشكل بالنسبة للمجموعة الشمسية؟ كم تشكل بالنسبة للمجرة التي نعيش فيها؟ وكما ترون السماء، وكما يذكر علماء الفلك، فإن أمامنا في السماء مئات الآلاف من المجرات، وكل مجرة فيها مئات الآلاف من النجوم. طيب، يقول الحديث الصحيح: إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي، أي كرسي الله، كدراهم يعني قروش هلق ألقيت في فلاح في بر في صحراء. تخيل السماوات السبع والأراضين السبع، أنت كم تشكل الآن بالنسبة للأرض؟ ولا شيء. فما بالك بالنسبة للأراضين السبع والسماوات السبع فدراهم ألقيت في فلاح. والكرسي العظيم جدا الذي يعني لا تشكل السماوات والأرض بالنسبة له إلا دراهم فلاح، كدرهم ألقي في فلاح بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله والله فوق ذلك. إذا أنت الآن كيف تستطيع أن تتخيل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهو بهذه العظمة التي لا يمكن أن يعني ربما لا يمكن أن تتخيل حتى ما ورد في الحديث لا يمكن أن تتخيله؟ يعني الكرسي بالنسبة للأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي، والإنسان بالنسبة للأرض، والأرض بالنسبة للمجرات، وهكذا ستجد أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم، وستجد أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير، وستجد أن الله سبحانه وتعالى هو العليم. إذا هذه الصفات عندما ترد إلى ذهنك ينبغي أن تضع في اعتبارك هذا الأمر، ينبغي أن تضع يعني في اعتبارك هذه المسألة وهذا الأمر. ويحضرني هنا ما ذكره أحد العلماء، يقول: من أراد أن يتخيل صفة من صفات الله فليطبق على نفسه هذه التجربة. يجلس في على فراشه، على فراشه راجل، ويخرج البطانية خرج صغير ويحطها على عينه، ثم ينظر مع خرج البطانية على خرج الباب، على فتحة الباب في الجفن إن كان من الأقطار الأولى طبعا، ثم يوازنها، ثم يقول: يا جماعة أنا أسمع أن في قارة اسمها أستراليا وأنا ما أشوفها الآن، وين؟ طبعا هذا تقرير بمعنى فقط، يعني بمعنى أن نلاحظ الآن أن القضية هنا القارة بعيدة جدا، وأنت ما عندك الإمكانات، ما عندك الإمكانات إلا الإمكانات الضعيفة جدا، وتريد أن تتخيل هذه القارة الضخمة الكبيرة البعيدة. إذا معنى هذا فأنت إذا أردت أن تتخيل صفات الله سبحانه وتعالى فضع في اعتبارك هذا الأمر أول، ثم ضع في اعتبارك قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. فمهما تخيلت أن الله له الصفة الفلانية هذا خطأ. ثم ضعت في ذلك كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذا ضعت في ذلك هذه الأمور. ثم بعد ذلك ضعت في ذلك قضية أن هذه الوسوسة من الشيطان، وأن الله أمرك والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أمرك بأن تتعوذ من الشيطان وتطرد هذه الوسوسة عن قلبك ونفسك، وتتجه إلى شيء آخر حتى لا يزداد بك الوسواس، وطبعا ينقلب ذلك إلى تأثر أو تأثير فيه.
يقول: هل يعتبر هل تعتبر دراسة علم النفس وما يتبعه من دراسة التقييم الإنساني للدين والأخلاق من علم الكلام؟ وهناك سؤال يعني قريب من هذا السؤال يقول: هل هناك فرق بين علم الكلام وعلم المنطق؟
لدينا علم الكلام وعلم المنطق وعلم النفس. أما دراسات علم النفس فعلم النفس أو دراسات علم النفس والنفس الإنسانية وما يتعلق بالنفس الإنسانية من خوف ورجاء ومحبة وقلق واضطراب وانفصام شخصية وغير ذلك من المسائل، هذه تدرس في مدارس نفسية متعددة. هناك مدارس نفسية غربية وهناك مدارس نفسية شرقية ترتب هذه المسائل على يعني عقائدهم هم. لكن نحن عندما مثلا ندرس قضية الخوف عند الإنسان، هذه مسألة نفسية، احنا نرتبها الآن على أن الخوف عند الإنسان ينبع من جملة أشياء، منها الخوف من الله، منها الخوف من العقاب، منها الخوف من النار، منها الخوف من سوء الخاتمة، منها الخوف. إذا تلاحظ أننا رتبنا مسائل نفسية على قضايا عقدية، وهذا ليس فيه إشكال، ليس فيه شيء. إذا إخضاع المسائل أو القضايا النفسية للمسائل الشرعية هذا أمر مطلوب، ولذلك تجد في جامعة الإمام قسم خاص بعلم النفس وهو يدرس هذه المسائل من الواقع الإسلامي البحث، فهذا ليس فيه إشكال. أما علم الكلام فمثل ما قلت لكم قبل قليل هو دراسة العقائد وأخضائها للجوانب العقلانية، فهذا هو علم الكلام. أما علم المنطق فهو استخدام القدرات العقلية والكلامية في الجدل والنقاش في بحث حجة الخصم ورده. وعلم المنطق هنا منه ما هو ممدوح وهو قليل وغالبه مذموم، لأنه يستخدم أو يستند على المغالطات، يستند على أن يغالط الإنسان في قضايا ثم يرد بناء على ذلك بأسلوب جدلي منطقي فلسفي يؤدي في النهاية إلى اقتناع الخصم بصحة نظرية خصمه مع العلم أنها خاطئة عن طريق القوة والقدرة في الإقناع وفي الإلقاء وفي النقاش. إذا علم المنطق هنا مذموم في أغالبه وممدوح في جزء منه، ولذلك أتى شيخ الإسلام رد على المناطق في كتابه الرد على المنطقيين والسيوط إلى كتاب نقد المنطق، وكثير من العلماء يردون على المناطق وأهل المنطق بل يذمون علم المنطق جملة وتفصيلا إلا أقل القليل منه، إلا أقل القليل منه. وهذا القليل تجد أنهم يركزون أولا على فهم أساليب المناطق حتى يناقشوهم بناء على ذلك، ثم بعد ذلك يدرس أو تدرس العلوم المنطقية المسموحة والمأذون بها. نعم.
هذا سائل يسأل عن ورد لازم كان موجود عند إخوانهم ولكن الخط سيء جدا، هذا ما استطاع قراءة هذا الخط، وكأنه يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة والاستغفار 100 مرة، كان هذا على شيء من شكل جماعي أو نحو ذلك.
إمام هذا الورد سلمك الله هو ورد الفرقة التجارية، فورد يقول اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق، ويقول يقرأ 100 مرة ويقال كذا 100 مرة وإلى آخره من المئات المرات المعروفة. هذا يسمى أو هذا من أوراد التجارية، بل ويقولون من الغرائب في هذا الورد أنهم يقولون من قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق 1000 مرة في اليوم فإنه لاحظوا يدخل الجنة ويدخل معه 70 من أهله الجنة ويكون في أهل عليين ويكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه ويكون ويذكرون له يعني أوصافا لهذا الورد شيء عجيب، بل ويذكرون أن هذا الورد أفضل من القرآن، اي ورث قولهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق يقولون انه افضل من قراءه القران. لو رجعت للوراء قليلا الى الفرقه التجاريه التي ظهرت في المغرب العربي في الجزائر في الاصل وفي تونس وفي المغرب كفروع، هذه الفرقه التجاريه لو دققت النظر لوجدت انها صنيعه الاستعمار الفرنسي، صنيعه الاستعمار الفرنسي. ولذلك زعيم هذه الطائفه المدعو احمد التجاني كان من اكبر المخلصين لفرنسا ابدان استعمار فرنسا في الجزائر، حتى ان فرنسا لم تجد وسيله لمكافاته الا ان تزوجه جاسوسه فرنسيه نسيت اسمها حقيقه، لكن تزوجها وكانت من اجل جميله امراه جميله فسبت عقله واستطاعت ان تخضع الفرقه التجانيه للفكر الجزائري، فصارت التجانيه مع الفرنسي للفكر الفرنسي اقصد مع الفرنسيين ضد المجاهدين الجزائريين الذين يجاهدون ضد الاستعمار.
قل بماذا نرد على من اتخذ قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها حجة في اتباع بعض الأمور؟
نعم، هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من ذلك من أجورهم إلى أن تقوم الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء إلى أن أو لا يقوم يوم القيامة. مثل ما قلت قبل قليل أن السلف يرجعون إلى النصوص كجملة واحدة متكاملة، يعني هذا نص الآن. طيب هناك نص آخر يقول وكل بدعة ضلالة، ونص يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ونص يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا تجد الآن أن هناك نصوص تبين أن الإحداث في الدين ما يعني مما ليس فيه هذا أمر منكر ومردود، وهذه تقول من سن في الإسلام سنة حسنة. إذا لابد أن نجمع، قد يكون هناك تعارض. الجمع بين هذا كما ذكره أئمة الإسلام أن الدين كامل، الدين كامل، وإحداث شيء في الدين جديد هذا غير جائز أخذ من النصوص. أما من سن في الإسلام سنة حسنة فإن لها سبب، لها سبب، وهي فيما يتعلق بالأمور الجائزة المشروعة، وسببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناس فقراء من أهل اليمن فدعا إلى التصدق عليهم في خطبة خطبها عليه السلام، فجاء رجل بصرة من تمر، طبعا الناس كانوا واقفين ما حد تبرع، فجاء رجل بعد وقت من بعد زمن معين جاء بصرة من تمر لا تملأ كفة، ثم جعلها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توافق الناس يتصدقون، فقال الرسول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة. تلاحظون أن هذا الآن ليس زيادة على الدين وليس نقصان منه، إذن هو عبارة عن أمر في مسألة مشروعة، إما أن تكون تصدق أو دعوة أو أساليب دعوية أو غير ذلك مما لا يمس أصول الدين ولا حتى فروعه، فيكون أن يعني يكون بذلك قد جمعنا نوعا ما بين هذا وهذا، وإلا فمسألة الجمع بينهما تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
هذه السائلة تقول نساء كثيرات يكثرن من الحلف بالله على الناس، وبعضهن تقول قد حلفت أكثر من 30 مرة، وبعضهن 20 على أولادهم كي لا يسألوا شيئا أو ليسألوا شيئا، وهن يسألن هل في ذلك كفارة وهن يريدن التوبة.
أولا تعود الإنسان لسانه على كثرة الحلف هذا أمر نهي عنه، فقد ثبت فقد ورد في قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذه أصل من الأصول التي ينبغي أن نجعلها أمام ناظرينا باستمرار. ثم أن قضية الحلف الكثير هنا سيجعل الإنسان يستهين به في حتى المسائل التافهة البسيطة وفي المسائل المهمة جدا فيجعلها على درجة متساوية، فلا يجعل للحلف تلك القيمة وتلك المنزلة. النقطة الثالثة أن الحلف ينقسم إلى أقسام، فهناك اليمين المعروفة الثابتة التي طبعا إذا خالفها كفر، وهناك الأيمان التي تعد من باب اللغو، يعني مثل والله كاتب هذه الأمنة ما تعلم من حلف فيها الله، يلا الله تحلف وأنت بطريقة ثالثة كذا سريعة وأنت تحلف عليه، كأنك معتاد هذا الكلام من باب يعني المونة على هذا الرجل، لكن هذا طبعا الأمر الأصل فيه أن لا يكثر منه الإنسان ولا يكثره الإنسان أخذا بقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، وهذه المسألة تسمى أو تعد من لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله في اللغو باللغو في أيمانكم، فتعد من لغو اليمين، لكن الحلف على شيء معين والله العظيم لأذهبن مع هذا الباب، والله إذا ذهبت من هنا لا أفعلن كذا، فذهبت هنا هناك كفارة معينة حول هذه المسألة، وكلكم تعرفون هذه المسألة، المسألة في كفارات ما يتعلق بها.
هذا سؤال خارج المحاضرة، يقول إني أشكو من نزول البول منذ 3 سنوات ولم أتحكم فيه، أما الحكم إذا ذهبت لقضاء فريضة الحج هذا العام؟
هذا طبعا يسمى سلس البول، وسلس البول له أحكامه المعروفة، فإذا طبعا لم تتمكن من علاج نفسك، وسلس البول كما تعرفون هو عبارة عن ضعف في العضلات القابضة في مجرى البول، وبالتالي فتجد أن البول ينزل بطريقة لا شعورية أو عفوية بدون ما يشعر الإنسان، فهذا إذا عالج ولم يتمكن من أو لم يحصل على الشفاء فيعني عليه أن يسير على يعني أسلوب الوضوء عند كل صلاة الوضوء عند كل صلاة، يعني يغسل ذكره وبعد ذلك يتوضأ قبيل الصلاة قليل، ثم بعد ذلك يشد على نفسه خرقة معينة ممكن أن تكون مبطنة مثلا ببلاستيك أو غير ذلك، حتى لا ينزل البول فيوسخ ثيابه الداخلية وثيابه الخارجية أو حتى المسجد. فإن لم يتمكن من ذلك، فإن لم يتمكن من هذا وخشي أن يتسخ المسجد أو غيره فلا، طبعا لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي مع المسلمين في المسجد، لأن في ذلك ضررا متعديا على المسجد وعلى فرشة المسجد وعلى غير ذلك، فيكون في هذا. طبعا هذه المسألة الآن ميسورة وسهلة وبسيطة، يعني في الإمكان أنه لهذا الشخص أن يأتي إلى المسجد قبل الإقامة بدقيقة أو دقيقتين، يذهب إلى دورة المياه ويغسل ذكره والمنطقة المحيطة به، ثم بعد ذلك يشد على روحه على وجه خرقة معينة يعني لا يمضي منها الماء، ثم بعد ذلك يتوضأ لوضوء الصلاة، ثم يعود بعد ذلك يدخل المسجد ويصلي ويفعل ذلك في كل صلاة. حتى بالنسبة للحج ليس هناك إشكال، ما يعني يندرج على الصلاة يندرج على الحج، ما يندرج على الصلاة يندرج على الحج، فإنه إذا ذهب إلى مكة إذا أراد أن يطوف في البيت أو أراد أن يقف في أي موقف كان يحتاج إلى طهارة، طبعا وبعض كثير من المواقف في مكة أو في الحج لا تحتاج إلى طهارة، لا تحتاج إلى طهارة، لا يلزم أن يكون الإنسان مثلا طاهرا في يوم عرفة، هو الأولى والأصل أن يكون الإنسان طاهرا في كل وقت، لكن لا يلزم أنه إذا رمى الجمرات يكون على طهارة، أو إذا بات في مزدلفة يكون على طهارة، أو إذا مثلا بقي في منى يكون على طهارة، إنما اشترط الطهارة فقط في الطواف بطبعا أشكاله المختلفة، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. أما السعي فحتى السعي يرى العلماء أو جمهور العلماء أو ربما كلهم أن السعي لا يلزم منه الطهارة، وبالتالي فتستطيع أن تشد على نفسك الخرقة حتى على الأقل لا تلوث المكان الذي أنت فيه، ثم بعد ذلك تقضي حجك بيسر وسهولة إن شاء الله.
سؤال قبل الأخير وهي أسئلة كثيرة، تسأل عن الكتب المتعلقة بالعقيدة، من أجمعها هذا السؤال، يقول كيف يمكن التدرج في تعلم العقيدة بالنسبة للمبتدئ في طلب العلم، وهل يمكن أن تخبرنا وترشدنا بكتب للقراءة والحفظ والتدرج فيها من السهل إلى الصعب، جزاكم الله خيرا.
مسائل العقيدة أو دراسة العقيدة هي مثل الرياضيات بصحة التعبير، الرياضيات تحتاج إلى تفهيم وإلى شرح وإلى فهم وإلى دراسة متدرجة شيئا فشيئا، يعني ما تستطيع أن تحل مسائل معقدة إلا بعد أن تحفظ جدول الضرب مثلا، يعني لو مثلا ما تحفظ جدول الضرب ما تستطيع تحل هالمسائل هذه، لذلك تجد أن هناك تدرج. نفس العملية بالنسبة لمجال العقيدة، يحتاج الأمر بك إلى أن تأخذ الأمر بطريقة تدريجية واحدة تلو الأخرى، ويعني أبرز يعني نظام لفهم العقيدة بشكل كلي هي التدرج مع المشايخ وطلبة العلم، عن طريق أن تبدأ معه منذ الصفر وتتابعه شيئا فشيئا وتعلق، ولا تأتي مثلا وتستمع فقط، لا تأتي وتستمع في بيتنا وتستمع، ثم بعد ذلك تذهب إلى البيت، صح أن تحضر تستفيد وبركة المجلس إن شاء الله قد حلت عليك، لكن تبقى قضية إن العلم صيد والكتابة قيد، فالصيد هنا سيفر منك، فإذا لم تقيده وتسجله وتحفظه في الصدر فإنه سيزول وينتهي ويضيع، وبالتالي أن تراجع نفسك مثلا بعد فترة من الزمن عندما تستمع إلى درس في العقيدة وغير ذلك، ستجد كأنك لم تحضر هذا الدرس، كأنه غريب عليك، ليه؟ لأنك لم تجلس مع ما سجلته في بيتك لتدارسته شيئا فشيئا وتركيزه في الذهن شيئا فشيئا. الآن مثلا تذهب لبعض العلماء، شفت مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، الآن يأتون بعض الطلبة يقرؤون عليه كتب، تصوروا أن الكتب التي تقرأ على الشيخ بعض منها يحفظه حفظا كاملا كاملا، يعني من أوله إلى آخره، ومع ذلك يقرؤون عليه، ليش؟ لما؟ لأنه لم يقرأ عليه، لم يقرأ عليه اليوم وبكرة وبعده بعد سنة سنتين، يضيع يضيع. فقضية يعني ترداد العلم وترداد المعلومات في الذهن وتكريرها فهذا يثبتها، وتلحظون ذلك بالنسبة لحفظ القرآن، كل منا يوم من الأيام يعزم على أن يحفظ سورة البقرة ويحفظها فعلا، لكن خلاص توانى عن مراجعتها وبعد شهر شهرين وإذا هي قد تفلت، وهكذا طبق ذلك على بقية العلوم. نعم بالنسبة للكتب، قضية الكتب طبعا هناك كتب كثيرة جدا ومختلفة، فهناك كتب منها تناقش مسائل توحيد الألوهية ومسائل تناقش توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكتب تجمع بين هذا وهذا، كتب تناقش مسائل أركان الإيمان وما يتعلق بها. فطبعا أنت وحسب يعني مقدرتك وعلمك وفقهك. لكن يعني أنصح في هذا أولا أناصح بالاستماع إلى الأشرطة أولا الأشرطة الموجودة في السوق حول مسائل العقيدة. هناك يعني أشرطة كثيرة جدا. هناك أشرطة في مسائل العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين. هناك أشرطة كثيرة جدا في العقيدة للشيخ سفر. هناك أشرطة كثيرة جدا في مسائل العقيدة للشيخ عبد العزيز. إذن هذه الأشرطة أحيانا تأتي بالتدرج، ممكن أن تسمعها وتستفيد منها. هناك كتب يعني مبسطة وسهلة ممكن أن تسير معها بالتدرج، من أمثال مثلا التسيبات الصغيرة التي تقرب العقيدة، مثلا التوحيد للناشئة. التوحيد للناشئة، هناك كتاب موجود التوحيد. أنت طبعا لا تكون لك من الناشئة، لكن لا تحفر المسألة، خذها واقرأ ما فيها واهزمها، ثم بعد ذلك تدرج إلى غيرها من الكتب. خذ مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وخذ شروحه، ثم بعد ذلك اقرأ هذه الشروح شيئا فشيئا، ستجد في ذلك فائدة يعني كثيرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكتب الأخرى المتعلقة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات وأركان الإيمان، من أمثال شرح العقيدة الطحاوية ومن أمثال معارج القبول وما يتعلق بها، فستجد في ذلك يعني الفوائد الكثيرة. إنما أقول لك يعني أن كتب العقيدة كثيرة جدا، والأولى والأصل في ذلك أن ترتبط بأحد طلبة العلم أو المشايخ ارتباطا دائما، وهذا سينقلك بالتدرج مع كتب العقيدة إلى أن تهضم الصغير لتنتقل بعد ذلك إلى الكبير ثم الأكبر.
نختم بهذا السؤال، يقول قد انقطعنا عن أخبار شيشان والبوسنة وغيرهم، فلو سمحت التحدث عن أخبارهم وجزاك الله خير.
يعني إذا كنت أنت انقطعت فيعني تتوقع أني أنا لم أنقطع، فأنا كذلك منقطع عن هذه الأخبار كما انقطعت أنت. فالقضية يعني قبل يعني كل شيء أحب أن أشير إلى أن الحرب ضد الإسلام يزداد وهجها وتقوى ثورتها ويزداد قواها شيئا فشيئا، وهذا تحقيقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قطعتها؟ قالوا: أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. الآن تجد الحرب ضد الإسلام والمسلمين بيأخذ أشكالا متعددة ومختلفة ومتنوعة في كل البلاد. هذه الحرب المختلفة المتنوعة من ضمنها ما يجري في البوسنة وما يجري في بلاد الشيشان. أنا يعني سأذكر لكم الجديد في هذا الأمر فيما يتعلق بالبوسنة. عندنا في الكلية أحد القادة البوسنيين الذي يحضر رسالة الماجستير الدكتوراه. هذا القائد يجلس في الكلية 6 أشهر في الرياض، يعني 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر يعمل في البحث، ثم بعد ذلك يسافر 8 أشهر 7 أشهر ليقود كتيبة من كتائب الحرب في داخل البوسنة. ماذا يقول؟ يقول هذا الرجل: إن إهلاك الشرك أو القضاء عليهم من السهولة في مكان، ولكن يقف أمامنا عقبات 3. العقبة الأولى السلاح. فتعرفون أن منظمة الأمم المتحدة التي تسمى طبعا منظمة الأمم، هذه المنظمة بإجماع الدول الإسلامية وغير الإسلامية حرمت على المسلمين نيل الأسلحة، وبالتالي يقول: لا يجب بأيدينا سلاح إلا ما نأخذه من هؤلاء المعتدين الصرف، أو ما يأتينا تهريبا بطريقة معينة لأن الموانع محاصرة. طيب، هذه يقول حلها سهل، والحلة لله الحل، قد حصلنا على كثير من الأسلحة. طيب، الشيء الثاني قال: جنود الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يقول تملك الآن قريب من 50,000 جندي داخل أراضي البوسنة. يقول: هؤلاء هم لحماية الصرب، فإذا ازداد ضربنا عليهم أخرجوا لنا مبادرة سلمية جديدة، أو قالوا بأن هناك يعني أسلوب لوقف الحرب أو إلى غير ذلك. يقول: هؤلاء حجر عثرة في وجوهنا. أما الحجر الأساسي والرئيس في هذه المسألة فهي المساعدات الهائلة الضخمة جدا التي ترد إلى الصرب من دول الغرب المختلفة، من روسيا على في الدرجة الأولى، وبعد ذلك من بلغاريا ومن رومانيا ومن اليونان ومن الدول الغربية المعروفة، ألمانيا وهولندا وبلجيكا وبريطانيا، وكل هذه الدول، كل هذه الدول تساعد الصرب، سواء كان ذلك بالسلاح أو بالعتاد أو بالمؤن والأغذية. ويقول هذا الشخص: تصور
أن الشاحنات المملوءة بالأغذية والأطعمة والأدوية والأسلحة والرجال ترد بشكل لا ينقطع عن الجسر أبدا. يقول لا يعني يستحيل تبقى ساعة ساعتين ما تشوف فيها شاحنة مليئة بهذه الأشياء تدخل أرض البصنة لإمداد هؤلاء الشر. يقول لو انقطع هذا المصدر فإننا سننتصر عليهم في ظرف فترة بسيطة من الزمن. إذن تلحظ قول الله سبحانه وتعالى أن يعني لا تقول الآية الآن لكن أن الكفار بعضهم أولياء بعض، أن هؤلاء الكفار بعضهم أولياء بعض، هؤلاء الروس أرثوذكس، وهؤلاء كاثوليك، وهؤلاء البروتستانت، وهؤلاء اليهود، وهؤلاء الهندوس، ومع ذلك كلهم يتساعدون في سبيل أن لا تقوم للإسلام قائمة في وسط أوروبا. أما الشيشان فكذلك تسير على هذا المنهج، أي أن بلدة أو دولة طالبت بالاستقلال عن دولة النصرانية لتعلن راية الإسلام. طبعا روسيا إن تجزأت فسمحت للدويلات بالتجزؤ، دول البلطيق أستونيا ولاتفيا وغيرها سمح لها واستقلت ما في إشكال لأنها نصرانية، لكن الشيشان بلد مسلم أراد الاستقلال فقيل له لا لم تستقل. ثم بعد ذلك وجهت روسيا عشرات الآلاف من الجند وبدأت المعارك القاحلة، معارك هائلة جدا ومريعة ومخيفة تفوق في ضراوتها ما يحصل في كل دول العالم، لكن هناك تعتيم إعلامي غربي، وتعرفون الإعلام العربي بأجمعه هو عالة عن الإعلام الغربي، وبالتالي فلا أخبار تأتينا عن هؤلاء إلا ما يتصدق به الغرب، فإذا قال الغربي خذوا هذا الخبر أخذناه، وإذا قال حرفوا هذا الخبر بهذه الصورة حرفناه، وهكذا. لذلك تجد أن أخبار هؤلاء لا ترد إلينا إلا بالأسلوب الذي يريده الإعلام الغربي، فالوكالات المعروفة الأسوشيتد بريس، وكالة رويتر، وكالة كذا، وكالة مدريد، هل وكالتهم من يملكها؟ يملكها غرب ويهود ونصارى وغيرهم، وهم الذين ينقلون الأخبار. الآن تذهب إلى أي جريدة تجد أن الجريدة في جميع دول العالم مربوطة بهذه الوكالات، فالوكالة خلاص عندها مزاج الخبر هذا ينشرونه بالأسلوب الذي يريدون، ثم ينشرونه بالفاكسات إلى هذه الجرائد فتتلقاه، ثم ممكن أن تحيل في معناه، لكن يبقى الأصل هو هو، ثم ينشر كما تلاحظ. إذن القضية الآن أن التعتيم الإعلامي الغربي أثر تأثيرا كبيرا في قصور المعلومات عن هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى معهم، فلا يضر أن لا نعرف أخبارهم، صح نتمنى لكن لا يضر ذلك، لا يضر أن لا نعرف أخبارهم، فإن كانوا على الحق فإن الله ناصرهم ومؤيدهم ورافع وسيرفع من شأنهم. الأخ الذي في البصن القائد هذا يقول صحيح قتل منا مئات الألوف وشرب أعداد هائلة ودمرت البصنة، ولكن والله ما لا تتصورون أننا استفدنا فوائد عجيبة جدا، وكانت هذه الحرب خير لنا بشكل غريب. يقول كنا قبل هذه الحرب مسلمين اسما، لا نصلي ولا نصوم، نأكل الخنزير، نشرب الخمر، لا صلاة لا عبادة، شرك كفر كل الشعب البصري. يقول ما يعني ما الذي يمنع أن نموت على هذه المسألة ندخل في النار، لكن جاء نصف هؤلاء أو ربع هؤلاء يموتون في سبيل أن يحيا الناس الآخرين، يحيا نصف شعب البصرة، ثلاث أرباع شعب البصرة، لكن أي حياة؟ حياة الإسلام، حياة العزة. يقول هذا هو الانتصار الذي حصلنا عليه الآن، وسنعززه وسندافع عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.